مواجهته في الأراضي التي هي تشكل حاضنة لهذه المقاومة، لمحور المقاومة، سواء في إيران، في سوريا، في اليمن، في الشرق الأوسط بأكمله. ومع كل ما يعملونه، مع كل ما يقدمونه، مع كل ما ينفقونه هم وأذنابهم في المنطقة، سواء آل سعود، آل خليفة، آل زايد، عفوا هذه حتى فقط أكملها، فكل ما يعملونه ويقدمونه باءوا بالفشل والخيبات، وانتصر محور المقاومة بهذا الانتصار الكبير والعظيم، واتضحت إسرائيل أنها فعلا فعلا أوهن من بيت العنكبوت.
حقيقة طبعا نشكرك على هذا السرد. حقيقة أستاذ رجب، ومن يبحث اليوم في مجريات الأحداث ليس في التحليل، في مجريات الأحداث يرى بأن هذا النصر قد تحقق. يعني اليوم اليمن انتصرت على هذا العدو، وإن لم يعترف الكيان الصهيوني أو الأمريكي أو السعودي بهذه الهزيمة، ما حدث أن اليمن انتصرت، ما حدث أن فلسطين انتصرت، أن محور المقاومة يتنقل بين نصر ونصر. في كل يوم نسمع عن هذه الانتصارات يزداد الرعب والخشية والخوف من انتصارات لاحقة وقادمة ومتكررة لمحور المقاومة، وهذا الأمر الذي يعكس من خلال تصريحات نتابعها هنا وهناك، تارة من قادة عسكريين إسرائيليين أمريكان وغيرهم، بأنه لا يمكن تجاهل هذه الانتصارات ويجب أن نقوم بفعل ما لمواجهتها جميعا، فلا يمكن أن نتقبل كل هذه الهزائم والعالم يشاهد بأن السعودية والإمارات والكيان الإسرائيلي وأمريكا كلهم يتلقون ضربات تلو ضربات ولا يحركون ساكنا، كأن عنصر الهزيمة اليوم بات متجذرا، دعني أقول كذلك أستاذ رجب لأوصل الفكرة، متجذرا في محور الشر، وأن عنصر الانتصار بات أيضا متجذرا وبالوقائع، ليس بالتحليل أو بالكلام الإنشائي، بالوقائع نتحدث، متجذرا لدى وفي محور المقاومة. إن كنتم توافقون على هذه الفكرة للتعليق عليها باختصار لو تفضلتم.
نعم أحسنتم. كذلك أنا يعني أضيف على ما طرحتموه كلمة لسماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله، قال كنا نقول سابقا أن تكليفنا هو المقاومة.
أحسن.
هي المقاومة، مقاومة الكيان الصهيوني، هذا هو تكليفنا. ولكننا اليوم نقول أن تكليفنا هو الانتصار في أي حرب ندخلها. أحسن. في أي حرب نخوضها، وهذا ما نراه اليوم، أن المقاومة ومحور المقاومة كما تفضلتم في كل بلد من البلدان ينتصر، يعني كل مواجهة دخلها في اليمن، ورأينا أن أهل اليمن وأبناء اليمن يحققون الانتصارات تلو الانتصارات لله. والانتصارات الكبيرة ليست انتصارات بسيطة.
صحيح.
كذلك اليوم في فلسطين، كذلك في سوريا رأينا الانتصارات الكبيرة، وفي إيران نرى الانتصارات التي تحقق على الجانب السياسي والجانب العسكري والتطورات التي وصلت إليها. في كل الجوانب نرى أن محور المقاومة فعلا ينتصر وينتصر وينتصر، وما ذلك ببعيد، لأن الله سبحانه وتعالى مع أهل الحق، لأن الله سبحانه وتعالى مع المظلومين. وهذا المحور الذي يعني تحرك من أجل نصرة المظلوم، من أجل قاعدة وضعها أمير المؤمنين علي عليه السلام، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، فهؤلاء نصيبهم ويعني رفيقهم هو الانتصار، ولن يكون الالتزام في قواميسهم بإذن الله. وهذا ما نراه، وكما تفضلتم به الواقع أصبح خير دليل وخير برهان لهذه الدعوة التي نطرحها. نعم.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريم أستاذ رجب قنا الكاتب والمحلل السياسي لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، ومن نصر إلى نصر دائما. محور المقاومة أهلنا في فلسطين، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن كذلك. نتحدث من جديد ونلتقي إن شاء الله من جديد لنتحدث عن انتصارات قادمة بإذن الله تعالى. لكم مني كل الشكر أستاذ رجب، وحياكم الله.
النصر في كل البلاد، كل البشائر في ميادين الجهاد، حيث الملوك الصم تصنع
لدينا وأحق إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأنذال. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
لبيك يا ابن البدر من شعب الصمود، لبيك من جبهاتنا خلف الحدود، سنجد أمن جاهيا خصم الملوك، والله نفسها بأيدي المؤمنين، ولقد نكسنا حلفها نكسا، لا أصلح الغازي ولا أمسى، ولقد نكسنا حلفها نكسا، لا أصلح الغازي ولا أمسى، خلف الحدود دروسنا أجسى، في كل ميدان كل التحدي والعز.
حياكم الله و أهلا بكم من جديد. في الدقائق الأخيرة طبعا نقول بأنما تحقق من نصر وانتصارات لمحور المقاومة لازال مستمر ومتواصل، ولا يعني أن انتصار فلسطين هو الأخير، بل الانتصارات القادمة ستكون أكبر بالتأكيد. الهزيمة لدى نفوذ جنود الصهاينة والفرحة العارمة، فرحة الانتصار في قلوب الفلسطينيين والتي رسمت على محياهم اليوم، أظهرتها صور التقطها الفلسطينيون المقدسيون حين دخولهم إلى باحات المسجد الأقصى وترديدهم الشعار الذي يرعب هؤلاء دائما، الله أكبر. شعار الله أكبر الذي أرعب هؤلاء هو الذي يثلج صدور المؤمنين ويعطيهم دفعة جديدة من الإيمان وكذلك الثبات على العقيدة. فلسطين اليوم الاحتفالات بالنصر كانت في كل أرجاء فلسطين، التحية الطيبة التي وجهت من الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية إلى شباب حي الشيخ جراح، إلى أبناء الشعب الفلسطيني، إلى كافة فصائل المقاومة، حقيقة كانت من النقاط التي يجب أن يتوقف عندها الجميع، وتعبير أن قادة المقاومة كلهم باتوا في خندق واحد. كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هلية التي قال فيها سيد هنية، قال أن أبناء أمتنا وأحرار العالم شاهدوا البطولة والثبات والصمود في بيت المقدس وفي قطاع غزة. طبعا لا نبتعد عن اليمن في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي حينما نتحدث عن فلسطين، فاليمن هي الوجه الثاني لفلسطين، الوجه الثاني للانتصارات، انتصارات محور المقاومة التي تحققت. السيد هنية قال القدس لنا والمسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن لشعبنا وأمتنا التخلي عنه مهما كانت التضحيات. المقاومة الباسلة سجلت نصرا عظيما إلهيا استراتيجيا مركبا، ما تحقق هو نصر إلهي رباني بعدما انتفضت غزة لتدافع عن القدس. نعم فلسطين تنتصر، نعم اليمن مع فلسطين وإيران مع فلسطين ومحور المقاومة كله مع فلسطين، غزة التي انتصرت، سيف القدس الذي انتصر على حماة الأسوار الصهيونية، نصر جديد تحقق لمحور المقاومة. كل المساجد، كل الجوامع توحدت صيحات الله أكبر وإذعانا وإعلانا للنصر الكبير الذي تحقق في كل أرجاء فلسطين. الأخ محمود كاظم من طهران كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي محمود، حياكم الله. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، نهنئ الإخوة الفلسطينيون على الصبر والعزيمة الإلهية عند المجاهدين الأبطال الذين بصبرهم تم الانتصار، ومبارك للأحرار هذا النصر، وسلامي لك أخي أحمد والكاد الإذاعي والمستمعين ولأهلنا في اليمن الصامت، حياك الله وبياك. وشكرا لك أخي محمود كاظم من طهران على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كما أشكر الأخ باسم أبو مصطفى من البصرة من العراق على مساهمته، كل ما يرسله إلينا هناك توثيق حقيقي لكل ما جرى ويجري على الأرض في فلسطين، وهناك تفاعل في كل محور المقاومة في الأردن، نذكر في داخل فلسطين، الأردن، العراق، الجمهورية الإسلامية، في إيران، في لبنان، وفي سوريا كانت هناك فرحة عارمة، وكانت هناك احتفالات جماهيرية بهذا النصر الذي تحقق ولله الحمد دائما على نصره عباده المؤمنين. إن المقاومة ستبقى وأن صواريخ المقاومة على جهوزية أكثر من أي وقت مضى لدك أوكار الصهاينة. حتى الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر
تصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم تصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم
السبيل إلى الإله الأوحد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، تحية طيبة مباركة نهديها لكم عبر برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. السؤال الذي نتناوله في لقاء اليوم هو: ما معنى توحيد الله في الخالقية؟
وبعبارة أخرى، كيف نعتقد بأن الله خالق كل شيء في حين أننا نرى الناس يخلقون أشياء ونقرأ في القرآن أن الله أحسن الخالقين؟ فالقرآن يثبت وجود خالقين آخرين، لكنه يصرح بأن الله أحسنهم، فكيف ينسجم هذا مع التوحيد في الخالقية؟
الإجابة عن هذا السؤال بفروعه المتقدمة نتلمسها معا من مناري الهدى الإلهي وثقلي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الله وعترة نبيه. تابعونا على بركة الله.
أيها الإخوة والأخوات، معنى التوحيد في الخالقية على نحو الإجمال هو أن الله عز وجل هو وحده خالق كل شيء دون احتياج لغيره، فهو عز وجل مبدأ وأصل كل شكل من أشكال الخلق.
وهذا ما تصرح به آيات كثيرة، كقوله عز وجل في الآية 16 من سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
وقوله عز من قائل في الآية 100 من سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه.
وكذلك قوله جل اسمه في الآية 3 من سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
وقد مهد عز وجل بيان توحيد الخالقية في الآية المتقدمة بالآية 2 من السورة نفسها قائلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
إذن مستمعين الأفاضل، فإن هذه الآيات الكريمة ونظائرها كثيرة في كتاب الله المجيد تصرح بوضوح أن الله هو خالق كل شيء، فيجب أن نوحد الله عز وجل في الخلق ونعلم أن كل مخلوق يرجع الفضل في خلقه إليه تبارك وتعالى.
إذ إنه جل جلاله هو وحده الذي إن أرسل رحمة فلا يستطيع أحد منعها، وإذا أمسك رحمة لم يستطع أحد أن ينشرها كما تقدم. وعليه تكون كل عملية خلق منه وبإذنه وهو مصدرها، ولكن هل يمنع ذلك من وجود خالقين غيره تبارك وتعالى؟
نعود مرة ثانية أعزائنا المستمعين إلى القرآن الكريم، فنقرأ في الآية 49 من سورة آل عمران في قصة عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
ونقرأ في الآيتين 71 و72 من سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
وقال عز من قائل في سورة المؤمنين بعد ذكر مراحل خلق الإنسان: فتبارك الله أحسن الخالقين.
مستمعين الأفاضل، ومن التدبر في هذه الآيات الكريمة ونظائرها تتضح الإجابة عن السؤال المتقدم، فيتضح أولا أن الإيمان بتوحيد الله في الخالقية لا يعني نفي نظام الأسباب، إذ إن الله عز وجل أجرى أمور الخلق بأسباب تشترك في نظام الخلق الطبيعي، كما تشير لذلك آيات سورة المؤمنين.
فالابن مخلوق لوالديه ضمن هذا النظام الطبيعي، ولكن مبدأ الأسباب التي تشترك في عملية الخلق هو الله جلت قدرته، فهو خالق كل شيء أي الأسباب وما تخلقه الأسباب.
هذا في نظام الأسباب الظاهرية الطبيعية، أما في عمليات الخلق الإعجازي كما في خلق عيسى عليه السلام للطير، فالآيات تصرح بأن الخلق هنا بإذن الله، فالله هو الذي أجرى قدرته على الخلق في نفخة عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. فالله إذن هو وحده خالق كل شيء، تبارك وتعالى رب العالمين.
بهذا ننهي أعزائنا لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لمتابعتكم ودمتم في رعاية الله سالمين،
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. إن مجمل الأدب العربي المعاصر الذي يتعرض للمرأة لم يفتر من سب وشتم أولئك الذين يطلقون نساءهم، ولم يكل عن محاربة الشرع الإسلامي الذي تبنى هذا الموقف. فبدل أن يقدم هذا الأدب حلولا هادفة لمشكلة العصر، يأبى إلا أن يزيد الطين بلة والأمر سوءا والأحوال ترديا إلى أسفل سافلين. إن الكثير من الكتاب والأدباء يتظاهرون بإشفاقهم على المرأة ويذرفون دموع التماسيح كي يخدعوا السذج وبسطاء التفكير وسطحيته بأحاديثهم المعسولة، والله يشهد والواقع يبرهن على أن ما يذهبون إليه هو محض افتراء وتأويل باطل. والعجب كل العجب أن يسكت هؤلاء الكفرة والمنافقون عن أوروبا وأمريكا اللتين تبنتا قانون الطلاق ويهاجم الإسلام لسبب نفسه. إن الدافع الذي يحركهم ضد الإسلام هو الحقد عليه، أما حب الحقيقة فهم منه براء. ثم إن نسبة الطلاق في العالم الكافر تنافس نسبة الزواج، بل تكاد النسبتان في بعض الدول تتساويان. وهكذا نلفي الطلاق قد صار قاعدة عامة وعادة مألوفة لدى الناس هناك، غير أن الطلاق في الإسلام يعتبر حالة استثنائية حددها الشرع كعلاج أخير إذا استعصت الأمور وتفاقمت مشكلات الأسرة. إخوة الإيمان، إن الطلاق في الإسلام هو آخر وسيلة يمكن أن تستعمل كحل لا بد منه ولا بديل عنه في سبيل إنقاذ الرجل والمرأة من مشكلات لا تسوى بغير الطلاق. ومن أجل أن لا يقع طلاق إلا في حالات نادرة لا يمكن ضبطها، أعطى الإسلام توجيهاته ونصائحه بشكل ترتيبي رائع، وهي: أولا، اختيار صالح لكل من الزوجين. ثانيا، معاشرة طيبة بينهما وتناصح مستمر. ثالثا، وعظ. رابعا، هجر في المضجع إن لم ينفع الوعظ. خامسا، ضرب خفيف في مواضع معينة لا خطورة عليها في حال لم ينفع الهجر في المضجع. سادسا، وإذا فشلت كل هذه الوسائط يتدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في محاولة الإصلاح. سابعا، وفي حال باءت كل هذه الوسائل المذكورة بالفشل واستمرت المشكلات تتفاقم وتتفاقم، فإن الحل الوحيد يصبح الطلاق. إن هذه الوسائط التي ذكرناها تدل على اهتمام الإسلام البالغ بالأسرة وحمايتها من التفكك وحماية الأطفال من الضياع والتشرد. وبهذا يتبين لكل ذي بصر وبصيرة أن المجتمع الإسلامي الذي ينبني على وعي صحيح ويحترم كافة الشروط الحضارية لا يحدث فيه الطلاق إلا نادرا جدا، وإذا تبنى الإسلام قانون الطلاق فمن أجل أن ينقذ المرأة أو الرجل أو كلاهما معا من جحيم لا يطاق، وليفتح الباب واسعا أمامهما كي يختار كل منهما من يناسبه في العقلية ودرجة التفكير فيبني بيتا جديدا صالحا. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا، لقد عانى كثير من الأفراد من مشكلات في المجتمعات الجاهلية أيام كان الطلاق محرما، مما دفع كثيرا منهم إلى اتخاذ تدابير شيطانية للتحايل على هذا القانون الحديدي، منها نشر افتراءات من طرف أحد الزوجين ضد الآخر، قتل أحدهما للآخر، الفرار نهائيا من البيت، وهلم جرى. فالحل الحاسم إذن ما كان مستنبطا من قوانين الإسلام الراشدة وشريعته الغراء بعد أن تطلق قوانين البشر طلاقا لا رجعة فيه، طلاقا فيه كل الخير في مقابل حياة زوجية هي كالجحيم أو أشد وطأة. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
من لي خضري جئت يا ربي وذنبي قد محب وآب قلبي يا عظيم العفو كربي يسأل الصفح المبين من لمثلي في دجاه من لسقني من شفاه غير عفو كما أراه يا حكيم يا خبير جئت يا ربي وذنبي قد محفظ وآب قلبي يا عظيم العفو كربي اسأل الصفح المهين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، فلا يسمع معروفا إلا عرفه، ولا منكرا إلا أنكره، ثم قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره. هذا النص ينطوي على نكات بلاغية متنوعة، بخاصة العبارة الأخيرة: قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره، حيث أن قذف أو كلمة ويجمع بها أمره كلها رموز فنية تومئ إلى دلالة غائبة على نحو ما نوضحه بعد قليل. أما الآن فنتجه إلى دلالة الحديث، فنقول: تتلخص دلالة الحديث في أن الله تعالى إذا عرف أن لدى هذا العبد أو ذاك استعدادا لتقبل الحقيقة العبادية ألهمه معرفة ذلك، بحيث يستطيع أن يتبين الحق من الباطل، وأن يهتدي في نهاية المطاف، أي يكون على بصيرة من أمره. هذه هي دلالة الحديث، ولكن ماذا بالنسبة إلى بلاغته؟ تتمثل بلاغة الحديث في عبارته الأخيرة التي أومأنا إليها قبل قليل، ولكن لا مانع من الحديث أولا عن العبارة السابقة على ذلك، وهي: طيب الله روحه. طبيعيا المقصود من الطيب هنا الزكي مقابل الخبيث، وهذا الكلام يمكن أن نعتبره تناصا، أي تضمينا لعبارة قرآنية هي: فألهمها فجورها وتقواها. لكن الإلهام في الآية هو لعامة البشرية، بمعنى أن البشرية جميعا يخضعون لتركيبة عامة هي إلهامهم الفجور والتقوى حتى تتم الحجة عليهم. أما في النص الذي يقدمه الإمام الصادق عليه السلام فهو خاص كما هو واضح، حيث أن التناص لا يشترط فيه المطابقة المنطقية بل الاستخلاص ولو في جزئية منفصلة. والآن أعزائي المستمعين إلى بلاغة الأخير، وهو قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره. بالنسبة إلى عبارة كلمة في النص المتقدم، يمكن الذهاب كما أومأنا إلى أنها رمز يرتبط بالتناص أيضا، أي الاقتباس القرآني في قوله تعالى كلمات الله، حيث تعني الكلمات معطيات الله تعالى. وبهذا تصبح لفظة كلمة في قوله عليه السلام قذف الله في قلبه كلمة رمزا لدلالة كبيرة هي الهداية. وأما عبارة يجمع بها أمره فهي رمز كذلك، ولكنه مكمل لسابق، حيث تصبح دلالة الحديث أن العبد يصل إلى البصيرة العبادية المطلوبة، أي تصبح فقرة يجمع بها أمره رمزا لدلالة هي البصيرة، مع ملاحظة أن عبارة قذف الله في قلبه تعبير فني أيضا على نحو الاستعارة، لا من القذف أو الرمي الذي هو ظاهرة مادية، فإذا خلعت على ما هو روحي صارت استعارة فنية. وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن ينسحب عليه الكلام المذكور ويوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، فلا يسمع معروفا إلا عرفه، ولا منكرا إلا أنكره، ثم قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة برنامج أناشيد مختارة. أيها الكرام، نستمع في بداية هذا اللقاء إلى أنشودة في التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونعود بعدها إلى حضراتكم، فابقوا معنا مشكورين.
تب منك حين تقول يا فتاح
تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح. كم مشرق للشمس فيه ومغرب منه، مساء دائم وصباح، ولربما رمت القبول فلم تجد، فاسمح لنفسك فالسماح رياح، فاسمح بنفسك فالسماح رياح.
اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. اللهم بلغ روح محمد صلى الله عليه وآله عني تحية كثيرة وسلاما. أيها الكرام، بهذه العبارات الجميلة في الصلاة على محمد وآل محمد نستمع إلى أنشودة في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام حملتك راحلة السلام، ومشت بك الرحمات في سبل بنور وجهك مستهام، تتوسم الصحراء فيك رؤى الوسام، تتوسم الصحراء فيك رؤى الوسام. ما كان أنصع منك مرتحلا صبيا، قدم يقبلها التراب وغامة تطأ الثريا، تسعى بقافلة الكرام، تسعى بقافلة الكرام. ما كان أنصع منك مرتحلا صبيا، قدم يقبلها تراب وهامة تطأ الثريا، تسعى بقافلة الكرام، تسعى بقافلة الكرام.
للشام يأخذها المسير، خالها في وجنة الصحراء شامة، وعلى سواق الشام مرتقب بحيرا. الراهب المعروف يقطن في مسير قوافل التجار ديرا.
تنور المناطب مقلتين، وسنى الرسالة في توهج وجنتين، ينساب في قسماته نور النبوة والإمام. سبحان خالقه، أيعقل أن يكون هو المبشر بالزعامة؟ عيناه تنبئ بالكثير، قسماته وسماته وملاحة الوجه المنير، وعليه في الكتف المطهر ها أرى تلك العلامة. أنشدكم بالله، أيكم وليه؟
هذا وليه.
ما هذا الغلام منك؟
إنه ابني.
ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟
إنه ابن أخي، سلني عما بدا لك.
إنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا. هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين. احذر عليه من اليهود، لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليقصدن قتله. أوصيك يا عم النبي محمد، أمسك علي بعطف قلبك واليد. قد بان نور الأنبياء بوجنتين، وعلامة الرسل العظام ترى علي نور تجسد بالندى والسؤدد. وحذار من كيد اليهود، وحذار من كيد اليهود ذوي الضمير الأسود. ظلل علي، فإنهم قعدوا إليه بمرصدي، فإنهم قعدوا إليه بمرصدي.
يا راهب الدير المكلل بالورود، صدقت رؤاك فلم يزل كيد اليهود.
زال منهم كل حقد أنكدي، بالأمس قد كانوا واليوم ما زالوا وحتى في غدي.
يا راغب الطير المكلل بالغروب، صدقت رؤاك فلم يزل كيد اليهود.
ما زال منهم كل حقد أنكدي، بالأمس قد كانوا واليوم ما زالوا وحتى في غدي.
تلونت أرواحهم، جبلت على الحقد القديم نفوسهم. في عام الظلام تلونت أرواحهم، جبلت على الحقد القديم نفوسهم.
قد أولغوه أولغوه بنحر ذاك المسجد،
متى يفك القيد للقدس الرهيب، ومتى ترفرف راية الفتح المبين.
متى يفك القيد للقدس الرهيب، ومتى ترفرف راية الفتح المبين.
بسليل طه شبله بمحمد،
روي عن خيثمة أنه قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام أودعه، فقال: يا خيثمة، أبلغ من ترى من موالين السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. ثم يقول الإمام أبو جعفر عليه السلام لخيثمة: أبلغ موالينا أن لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. مستمعينا مستمعاتنا، عنوان الأنشودة الأخيرة ضمن هذا اللقاء هو: يا حسرة العاصين يوم معادهم. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حسرة العاصين يوم معادهم، ولو أنهم سيكوا إلى الجنات لو لم يكن